قال الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى: باب إذا كان الرجل يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر. قال: حدثنا محمد بن عيسى ومسدد المعنى قال: حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي عن أبي بردة عن أبي موسى قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين يقول: إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم.
هذا الحديث يدلنا على فضل الله جل وعلا وكرمه على المؤمن، أنه إذا كان له عمل مستمر عليه ثم منعه من هذا العمل مانع خارج عن إرادته من مرض أو سفر، فإنه يكتب له هذا العمل كأنه يعمله. فعلى هذا إذا مرض الإنسان ومنعه مرضه من العمل الذي يعمله في اليوم في الليل من صلاة وقراءة وأوراد وأذكار وغير ذلك، فإن هذا العمل يستمر له يكتب له كأنه يعمل. هذا فضل من الله جل وعلا على عباده، ينبغي أن يشكر العبد ربه على ذلك ويحتسب ذلك على الله جل وعلا.
قال: باب عيادة النساء.
العيادة، عيادة المرضى، من حقوق المسلم على المسلم. المسلم له حق على أخيه المسلم، أنه إذا لقيه سلم عليه، وإذا عطس وحمد الله شمته، يعني يقول له يرحمك الله. ثم المشمت يجب عليه أن يرد كما هو معلوم: يهديكم الله ويصلح بالكم. ومن حقوقه عليه أنه إذا دعاه أجابه، إذا لم يترتب على الدعوة بأس، أمر محظور. ومن حقوقه أنه إذا مرض يعوده، وكذلك إذا مات حضر جنازته وصلى عليه. فهذه من الحقوق التي جاءت مكررة، يعني مؤكدة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا إذا قال من حق المسلم على المسلم كذا وكذا، هل يدخل فيه النساء؟ يدخل فيه النساء إلا في الشيء الذي يخص الرجال. فمثلا عيادة النساء للرجال المرضى ما تفعل ذلك إلا إذا كان قريبا لها، ذا رحم منها. أما إذا كان أجنبيا فالمرأة لا تعود الرجال. وكذلك بالعكس، يعني الرجل لا يعود المرأة المريضة إلا إذا كانت قريبة له. نعم.
قال: حدثنا سهل بن بكار عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أم العلاء قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة.
إذا كانت المرأة مثل ما ذكر في هذا، يعني الإنسان له صلة بها، فإنه يعودها لهذه الصلة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشرع لأمته بالفعل وبالقول، فالفعل العيادة والقول البشارة. الإنسان إذا عاد المريض يبشره أن المرض كفارة لذنوبه، بما يكون لا يعرف ذلك فيستبشر بهذا. وسبق أن هذا مشروط في من يحتسب هذا ولا يعترض على الله جل وعلا ولا يتوجع من قدره ويتسخط منه، وإنما هو في الصابر المحتسب الذي يعلم أن ما أصابه فإنه بإذن الله وأمره وأنه لن يخطئه. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له. هذا يعني صفة المؤمن، أنه عند الضراء يصبر. وسبق معنى الصبر والشو أنه حبس اللسان عن التكلم فيما لا يرضي الله، وحبس النفس أن تتوجع أو تتضجر أو تعترض على ربها جل وعلا في شيء، وحبس الجوارح أن تفعل فعلا يخالف أمر الله جل وعلا. فالصبر ما مأخوذ من الحبس فيصبر. وسيأتي أن الصبر عند أول الأمر، عند الصدمة الأولى، كما سيأتي. الرسول صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي، قال: يا أمت الله اتق الله واصبري. قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، وكانت ما تعرفه. فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت نادمة وتعتذر وتقول: يا رسول الله أصبر. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر عند الصدمة الأولى، ومن يتصبر يصبره الله جل وعلا. وإن كان ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يؤلمه هذا الشيء ولا توجعه المصيبة ولا يحزن قلبه لها، لا، ليس هذا معناه، ولكن معناه أن تقوى الله تحبسه عن الشيء الذي لا يرضي الله جل وعلا ويخالف أمره وشرعه وقدره. هذا هو الواجب. فإذا حضر الإنسان المريض عليه أن يذكره، ثم أيضا عليه أنه يراقبه في رحمة الله جل وعلا، ولا يجوز أنه يذكر له الأمور التي قد تقنطه. وقد علم أن الرجاء والخوف مما يجب أن تكون دائما عند المؤمن، يرجو ربه، يرجو رحمة ربه ويخاف ذنوبه. ولكن اختلف العلماء أيهما يقدم أو يكون أرجح، أو أنهما يكونان متوازيين، يعني متساويين، الرجاء والرحمة، الرجاء والخوف. وقيل إنه ينبغي أن يكون في حالة الصحة الإنسان مقدما الخوف، لأن هذا يكون أكثر عملا، ويمنعه ذلك من اقتراف الذنوب. أما إذا وقع في المرض فينبغي أن يعكس، يكون الرجاء أكثر، أرجح عنده. ولهذا جاء أن الله جل وعلا يقول، جاء في الحديث وهو حديث صحيح، أنه جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي، إذا ظن خيرا وجده، وإذا ظن شرا وجده. فينبغي لمن يعود المريض أن يأمره بالتوبة، والشيء الذي لا يضره من الاستغفار وذكر الله جل وعلا والندم على الشيء الذي صنع، وأن يذكر له سعة رحمة الله وفضله، أنه إذا جاءه العبد تائب وإن كان مريض فإنه يقبله ولا يقنطه، يقول يذكر الأمور التي فيها تخويف وفيها، بل يرغبه بما عند الله جل وعلا. ففضل الله واسع. ثم ينبغي للزائر سائر المريض أن ينظر الحال التي هو عليها، سيأتي صفة ذلك. فإن كان الأمر يتطلب أنه يبقى وقتا لأنه يأنس به فلا بأس أنه يجلس عنده الوقت الذي يراه، إذا كان غير ذلك فلا ينبغي له أن يطيل الجلوس، يعود عيادة وينصرف ويدعو له كما سيأتي وينصرف.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أبو داود وهذا لفظ بن بشار عن أبي عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إني لأعلم أشد آية في القرآن، قال أية آية يا عائشة؟ قالت قول الله تعالى من يعمل سوءا يجز به. قال أما علمت يا عائشة أن المؤمن تصيبه النكبة أو الشوكة فيكافأ بأسوأ عمله ومن حوسب عذب؟ قالت أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذاكم العرض يا عائشة، من نوقش الحساب عذب. قال أبو داود وهذا لفظ ابن بشار قال أخبرنا ابن أبي مليكة.
وهذا حديث صحيح ذكره البخاري وغيره في صحيحه. وقوله قولها إنها تعلم أشد آية، معنى أشد آية هنا يعني الآية التي فيها الخوف أكثر، التي يخاف مما دلت عليه أكثر، هذا معنى أشد آية. وذلك أنها فهمت من هذا العموم من الجزاء من الشرط والجزاء من يعمل سوءا يجزى به، فمن هنا شرط والجزاء يجزى به، أن هذا عام وكل من عمل سوءا أنه يجزى به، وهذا في الواقع إذا أخذ على ظاهره شديد في الواقع، يعني كل ما عمل الإنسان من شيء يجزى به. وقد جاءت آيات تدل على هذا المفهوم التي فهمته عائشة، كما في قوله جل وعلا وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وكقوله جل وعلا من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذا لا يغادر شيء، كل شيء يعمله الإنسان سيراه. وجاء أيضا قوله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، حاسبكم به الله، في هذا العموم التي ذكرت في آيات متعددة كثيرة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الجزاء ليس معناه أنه يؤخر حتى يوافي الإنسان يوم القيامة فيجزى به كما فهمت عائشة، أن الجزاء أعم من هذا، يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. فعلى هذا يكون إذا أصيب الإنسان بمصيبة في ماله أو في بدنه أو في أهله وولده أو ما أشبه ذلك من المصائب التي تحزن قلبه وتسوءه، أن هذا يكون كفارة له. وكذلك إذا مرض مطلقا حتى الشوكة التي تصيبه والحجر الذي يخدش رجله يكون ذلك كفارة من كفارات الذنوب، وهذا مما يبشر المؤمن. وقد ذكر العلماء أن المكفرات للذنوب متعددة، وأوصلها شيخ الإسلام ابن تيمية إلى 10 أنواع من الأمور التي تكون في الدنيا والأمور التي تكون في الآخرة، أنواع ليست أفراد. فذكر منها المصائب، هذا نوع، وذكر منها التوبة والاستغفار فإن التوبة تمحو ما قبله، كما قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. اتفق العلماء أن هذه في التائب، هذه الآية في التائبين، ولهذا جاء العموم هكذا: يغفر الذنوب جميعا، فدخل فيها جميع الذنوب، لا يخرج من هذا أي ذنب كان، فتكون هذه للتائب الذي يتوب حتى من الشرك. إذا تاب صادقا واجتمعت شروط التوبة عنده فإن توبته مقبولة، لأن الله أخبرنا جل وعلا أنه يغفر الذنوب جميعا، يعني للتائبين. وسبق الحديث الذي فيه أن الله يفرح بتوبة عبده التائب لكرمه وجوده جل وعلا. النوع الثالث من الأمور التي تكفر الحسنات، فإن الله أخبر أن الحسنات يذهبن السيئات، ومعلوم أنه هناك موازنة، سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله. النوع الرابع من المكفرات الدعاء، دعاء الملائكة ودعاء المؤمنين، فإن الملائكة تستغفر الذين آمنوا وتدعو، كما أخبر الله جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، وغير هذه الآية، آيات التي تدل على هذا. وكذلك المؤمنون، فإن الله ذكر من صفة أهل الحق الذين يتبعون الصحابة أنهم يقولون كما قال الله عنهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالمؤمن يدعو لأخيه المؤمن ويستغفر له، وهذا مما شرعه الله وشرعه رسوله، ولولا أن هذا ينفع ما أمر به وشرع. السبب الخامس الشفاعة، شفاعة المؤمنين في الصلاة عليه، على الميت، فإن الصلاة على الميت شفاعة، يشفعون له عند الله. وقد جاء أنه إذا قام على الميت 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا شفعوا له عند الله، أن الله جل وعلا يشفعهم به فيه. وهذه كلها مشروطة في أمور معلومة في الشرع. الأمر السادس، إذا لم تفد هذه كلها فإن وراء هذا عذاب القبر، فإنه يكون كفارة، كفارة للذنوب، ومعلوم أن عذاب القبر يكون على الذنوب، وله أسباب ربما يأتي ذكرها إن شاء الله. الأمر السابع، إذا لم تفد هذه كلها ولم تكفي فهناك الوقوف، الوقوف في المحشر والموقف والأهوال، الأمور الهائلة، فإن الوقوف يقفون 1000 سنة ربما أكثر، فقد جاء بعض الأحاديث 50,000 سنة وهم وقوف على أقدامهم، حتى بعضهم يتمنى أن يقضى بينهم إلى النار راحون من هذا الموقف. وهذا كله مما يكفر الذنوب التي مضى. الأمر الثامن الشفاعة، شفاعة الشفعاء، والشفعاء متعددون، منهم الأنبياء، الرسل، الملائكة، المؤمنون، الشهداء، الأطفال وغيرهم. الأمر التاسع النار، إذا لم تجدي هذه كلها فالنار تكفر وتطهر، فيبقى فيها قدر جرمه، ثم بعد ذلك يخرج إلى الجنة. الأمر العاشر رحمة أرحم الراحمين جل وعلا، وقد وسع وهي واسعة لكل شيء. هذه المكفرات التي ذكرها العلماء، فإذا كان الإنسان أمامه هذه الأشياء فهو لا يخرج عن واحدة منها بإذن الله، إما كلها أو بعضها. ولكن مع هذا كله، كل هذه المكفرات لمن لا يشرك بالله شيئا، أما المشرك فلا يجدي فيه شيء، لا شفاعة ولا دعاء ولا غير ذلك، لأن الله جل وعلا أخبر خبرا قاطعا ليس فيه استثناء أن المشرك في النار، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكذلك الكافر إذا مات كافرا فإنه لا يفيده ذلك، لا شفاعة ولا دعاء ولا غير ذلك، فلا تنفع فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذه المؤمن تدل على أن المؤمن على خير، ولكن بشرط أن يموت مؤمنا غير مشرك، ومهما كان عنده من الذنوب فمآله إلى الجنة، مهما كان عنده من الذنوب فمآله من الجنة بلا شك إذا كان مؤمنا ومات مؤمنا. ولكن من المعلوم أن الإنسان ضعيف وعذاب الله شديد، لهذا يقول جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ما يشبه عذاب الله، ما يشبه عذاب الخلق. يقول جل وعلا: ويحذركم الله نفسه، ويقول: اعلموا أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم. وآيات في هذا كثيرة، وما دام الإنسان عنده وقت، عنده صحة، وأمامه مجال للعمل والاستعتاب والتوبة، لا ينبغي أن يفرط، لا ينبغي أن تفوت هذه الفرصة. فمثلا أصحاب القبور كم يتمنون أن يكون له لأحدهم ساعة سويعة صغيرة يستغفر فيها ويتوب ويعمل عملا يرضي به ربه، وأنت هذا موجود أمامك، إذا جاء الموت خلاص ذهبت الفرصة. نعم.
قال: باب في العيادة. قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال: حدثنا محمد بن سلمة قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عبد الله بن أبي في مرضه الذي مات فيه، فلما دخل عليه عرف فيه الموت، قال: قد كنت أنهاك عن حب يهود. قال: فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمه، فلما مات أتاه ابنه فقال: يا رسول الله، إن عبد الله بن أبي قد مات، فأعطني قميصك أكفنه فيه. فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه.
يؤخذ من هذا الحديث أحكام وأداب وأمور، منها جواز عيادة المنافق والكافر، جوز أن يعود الكافر والمنافق، ومنها أنه إذا عاده يذكره الشيء الذي يمكن يجدي فيه وينفع، فلهذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قد كنت أنهاك عن مودة يهود، عن حب يهود، لأنه هو الذي أهلكه. ومنها أن الله جل وعلا إذا أراد بعبد أمرا من الأمور أنه لا حيلة فيه، فلهذا ما أجد فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم، بل رد قول الرسول وقال: أبغضهم سعد بن زرارة، فماذا صار؟ يعني إنه مات قبله، فكأنه ينظر أن المسألة تعود إلى الموت، مات أولا فقد خسر، هذا من الخسارة. وسعد بن زرارة من النقباء ومن الدعاة إلى الله، من أوائل الأنصار إسلاما، وقد مات في أول الأمر، أول ما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها أن الزائر ينبغي أن يقوم بما يجب عليه، وهنا تختلف الأحوال. كان الإنسان المزور مريض يجدي فيه القول لا ينبغي أنه كما سبق يقول له القول الذي يقنطه أو يدعوه إلى عمل لا يرضي الله جل وعلا. ومنها أن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم واستغفاره معلق بمشيئة الله، إن شاء قبل وإن شاء رده. نقول هذا بالنسبة للرسول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، هو أقرب الناس إلى الله جل وعلا، وهو أتقى الناس، وهو رسوله. إلا فكل شيء معلق بمشيئة الله، كل شيء معلق بمشيئة الله. وقوله أنه لما مات لما دخل عليه عرف فيه الموت يدل على أن الموت له علامات تبدو على المريض قبل أن يأتي، والذين يحضرون الموت يعرفون هذه الأشياء، يعرفون. ولهذا لما دخل العباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قبل ذلك قبل موته بوقت، قال لعلي والله إني لا تخيل إني أعرف الموت في وجوه بني هاشم، أخبر أن الموت أنه قريب. المقصود أن الموت يكون له علامات في وجه المريض وفي يعرفها الذين يعرفون، ولهذا عرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يخفى. ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه قميصه ليكفن فيه فكفن به، القميص الذي كان يلبسه ويلي جسده، ولكن هذا ما نفع. فهذا يدل على أن الإيمان إذا كان مفقودا فإنها لا تفيد الأسباب الأخرى التي تكون سببا للنجاة، فكل سبب من أسباب الخير والنجاة مشروط في حصول الإيمان أولا، فإذا لم يكن الإيمان موجود فلا فائدة فيها، ما تجدي شيء. وفي ذلك دليل على تبرك بما لامس رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثياب، ما لامس جسده ثياب وغيرها، ولكن هذا ليس إليه الآن سبيل، انتهى، هذا كان في وقته وانتهى. وقول بعض الشراح إن هذا فيه دليل على التبرك بالصالحين، هذا قول باطل، ووجه بطلانه من وجوه. الوجه الأول أنه لا يجوز أن نقيس بعض الناس مهما رأينا من أعمالهم وصلاحهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يلحق أحدا من الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يتبين بالوجه الثاني، وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم قصروا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل أنه لم يحصل منهم شيء، فما تبركوا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بغيرهم، وإنما كان تبركهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بثيابه وببزاقه وريقه وعرقه وما أشبه ذلك، فلم يصنعوا ذلك مع أحد من الناس، وهم الذين يفهمون أكثر من غيرهم ويعرفون أن هذا خاص. الوجه الرابع أن الصلاح مظنون، وكل إنسان تقول إن هذا صالح، من أين لك اليقين أنه صالح؟ فإن هذا ظن، لأن الصلاح أمر قلبي في القلب يعلمه الله جل وعلا. ربما يظهر إنسان أنه صالح وهو في الواقع فاسد، وإنما يظهر للناس فقط، وإلى غير ذلك من الوجوه التي تدل على بطلان هذا القول. وقد أكثر منه بعض شراح الحديث من هذه الأشياء، وكلها من مدعاة الشرك، سأل الله العافية. من الوسائل التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر أمته منها. نعم.
قال: باب في عيادة الذمي.
نعم.
قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد يعني بن زيد عن ثابت عن أنس أن غلاما من اليهود كان مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فأسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار.
الحديث الذي قبل هذا حديث قصة موت عبد الله بن أبي بن أبي سلول، اختصرها وهو في الصحيحين أطول من هذا، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه، أنه لما جاءه ابنه، وابنه اسمه عبد الله على اسم أبيه، وكان من أفاضل الصحابة، ولكنه هو رأس المنافقين نسأل الله العافية. وهذا قد علم بالنصوص، وقد جاء فيه أحاديث كثيرة وأمور وقعت ومات على نفاقه نسأل الله العافية. فلما مات أتى إليه، وائتيان الرسول إليه زيارته له عيادته له كانت بطلب منه، كما جاء في الحديث الصحيح أنه أرسل ابنه عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه لزيارته، ذهب يزوره، ولهذا قال له ما قال، يقول: أهلكك حب يهود وقد كنت أنهاك عنه. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لعله يرعوي ويرجع عما هو فيه، ولكنه رد ردا سيء، فقال: كان سعد بن زرارة يبغضهم فماذا صار؟ يعني ما الذي حدث له؟ أنه مات، دل على أنه ما رضي بمقالة النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبلها. وقد جاء أنه قال: إني دعوتك لتستغفر لي ولم أدعوك لتوبخني، قال كذا. ومع ذلك استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم ما أفاده شيء. ثم لما مات أتى إليه ابنه عبد الله وقال: يا رسول الله إن أبي مات، فصلي عليه، حضره وصلي، وطلب منه أن يعطيه قميصه ليكفنه فيه، فأعطاه القميص، نزع قميصه صلى الله عليه وسلم وأعطاه إياه. وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من يقول إن دفعه صلى الله عليه وسلم قميصه إليه مكافأة له، لأنه كسى العباس لما جاء مأسورا يوم بدر مع الأسرى، فإن العباس كان مع الأسرى عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول إنه كان رجلا طويلا، والعباس كان طويل وقد تمزق ثوبه، فما وجدوا ثوبا يكون على قدره إلا ثوب أبي بن أبي عبد الله بن أبي سلول، هكذا قال بعضهم. وليس هذا يعني هو الوجه، وإنما ذلك الصواب أنه لما سأله. الرسول لا يرد، لا يرد السائل إلا بطلبه، ما لم يكن طلبه فيه إثم صلوات الله وسلامه عليه. وفيه أيضا في الصحيح أنه قام ليصلي عليه فأمسك ثوبه عمر رضي الله عنه وقال أتصلي عليه وقد قال يوم كذا كذا وكذا وقال كذا وكذا، وقال صار يذكر له أشياء. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم دعني فإن الله خيرني. قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، ولو أعلم أني لو زدت على 70 مرة غفر له لزدت. فقام وصلى عليه. ثم أنزل الله جل وعلا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذا سبب نزول الآية. وفيه أيضا أنه أتاه وقد أدخل قبره فأقعده وتفل فيه، وهذا أيضا زيادة إحسان من الرسول صلى الله عليه وسلم لعله ينفعه، ولكن ما نفعه، كل هذه ما نفعت. ففي هذا مثل ما سبق أن الإنسان إذا كان غير مؤمن يبطن الكفر ويظهر الإيمان أنه لا تفيده الوسائل. ومنها من الأمور التي يجب أن تعرف في هذا أن الحكم يجب أن يكون على الظاهر، من أظهر خيرا عومل بالخير وإن كان يبطن شرا ونفاقا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين على الظاهر، يعني أنه يجري عليهم أحكام الإسلام، تجري عليهم أحكام الإسلام وإن كانوا في الآخرة، مثل ما قال الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني تحت الكفار صلى الله العافية. وإن كانوا يصلون ويجاهدون مع المسلمين ويتصدقون ويعملون الأعمال، كل الأعمال التي يعملونها مجارات للمسلمين ومدارات ومدافعة، أما قرارات نفوسهم أنهم يسخرون من المسلمين ويبغضونهم ويكرهونهم ويحبون أن ينتصر الباطل على الحق وأن يظهر الكفار على المسلمين. هذا الذي في قرارة نفوسه، وهذا الذي يسمى النفاق الأكبر، النفاق الاعتقادي الذي لا ينفع معه عمل. أما الحديث الذي بعد هذا فإنه يدل على عيادة الكافر كما قلنا، والذمي سمي ذمي لأنه مجعولة له ذمة الله وذمة رسوله، يعني عوهد. وقد تطلق كلمة ذمي على كل كافر ما لم يكن حربيا. الحربي هو الذي يكون بينه وبين المسلمين حرابه، حرب وقتال، فهذا إذا ظفر به المسلمون يقتلونه. وفي هذا الحديث أنه زاره فدعاه إلى الإسلام، فهذا الذي يكون من أغراض الزيارة وهو من أهم ما يكون إذا زار كافرا أنه يدعوه إلى الإسلام فأسلم. وقد لما قال له قل لا إله إلا الله نظر إلى أبيه يستشيره، فأشار عليه أبوه أطعب القاسم صلى الله عليه وسلم فتلفظ بها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذا يدلنا على أن الأعمال بالخواتيم، وأن الإنسان قد يختم له بالسعادة وإن لم يكن عمل عملا سابقا من الأعمال، وإن لم يكن صلى ولا صام، فقط لحضره الموت قال لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ولكن يكون هذا بيقين بعلم بحق صدق. إذا حصل هذا من الكافر فهو من أهل الجنة، فهو أنقذ من النار. وكذلك بالعكس، لو أن إنسانا عمل أعمالا صالحة ثم ختم له بسوء، نسأل الله العافية، فإنه يكون هذه التي تعتبر، وقد جاء ذلك في الأحاديث الكثيرة. وذلك أن الله خلق أناسا للجنة وهم في أصلاب آبائهم، وأناس للنار وهم في أصلاب آبائهم، بل هذا قبل خلق السماوات والأرض قد كتبه الله، كما في حديث عبادة بن الصامت أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. والأولية هذه مذكورة كما في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن عمرو، كتب الله مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فالمقادير هي كل ما يقع وإن قل، حتى خلجات العروق، عروق الإنسان، كل شيء يتحرك أو يسكن مكتوب قد كتبه الله. ومن ذلك السعادة والشقاوة. فلهذا يذكر أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وما في أحد يدخل الجنة ويدخل النار بالكتاب، مجرد الكتاب، لا أبدا. الكتاب تقدير الله، وتقديره لا بد أن يعمل هذا العامل العمل الذي يدخل به الجنة أو يدخل به النار، لا بد من العمل. الله لا يظلم أحد. بعض الناس يتصور أن القدر أنه قيد، أنه قيده، أنه أصبح ما يستطيع أن يتحرك، ليس الأمر كذلك، الله علام الغيوب. فالمقصود أن هذا الحديث واضح في أن الإنسان إذا كان كافرا وعلى فراش الموت نطق بالشهادة صادقا موقنا عالما أنه يكون من أهل السعادة، من أهل الجنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، لأنه شهد شهادتين. وفي هذا أن أصل الدين الإسلامي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أما الصلاة والصوم وغيرها فهي تبع لذلك، شرائع وواجبات لهذه الشهادة، حقوق لها، كلها حقوق لهذه الشهادة. نعم.
قال باب المشي في العيادة.
يعني أن المشي هل هو أفضل من الركوب، وسيأتي إيضاح ذلك في الحديث. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا بردون،
يعني في مرضي، كان يعوده ماشيا. وذلك أنه جاء أن العائد في ممشاه في عبادة، عندما يذهب يمشي فإنه يكون في عبادة ويكتب له حسنات عظيمة كما سيأتي بيان هذا. فعلى هذا تستحب العيادة ماشيا إذا كان ذلك بالإمكان أو سهل، أما إذا كان لابد من الركوب إنه يكتب له الأجر، ولكن على قدر النية والقصد والإخلاص، الأعمال كلها منوطة بالإخلاص كما سيأتي. نعم.
قال باب في فضل العيادة على وضوء.
يعني كونه إذا أراد أن يعود يتوضأ، لأنه إذا مثلا دعا للمريض أو ذكر الله فحالة الوضوء أفضل، يكون اللسان أفضل حالته أن يكون على وضوء. نعم.
قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا الربيع بن روح بن خليل قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا الفضل بن دلهم الواسطي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا بوعد محتسبا بوعد من جهنم مسيرة 70 خريفا. قلت يا أبا حمزة وما الخريف؟ قال العام. قال أبو داود والذي تفرد به المصريون منه العيادة وهو متوضئ.
إيش الذي تفرد؟
والذي تفرد به المصريون
البصريون إيش المصري؟
والذي تفرد به البصريون من العيادة وهو متوضئ.
الفضل بن دلهم هذا ضعيف، فالحديث ضعيف، وهذا الذي يقول ابن القيم وغيره ما يدل على وضع الحديث أن يرتب على العمل اليسير الأمور الكثيرة جدا، الأجور الكثيرة، ولكن ليس هذا منها. كونه يباعد عن النار 70 خريفا بعيادة المريض هذا مشروط كما في هذا الحديث بالإخلاص، كان يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا. وهذا يدلنا على أن الفضل الذي يترتب على العيادة يختلف اختلاف الناس اختلاف نياته. ربما تكون العيادة لأجل أنه ذا منصب أو لأنه ذا مال أو ما أشبه ذلك، فهذه المقصود بها وجه صاحبها أو وجوه أصحابها. وإذا كانت العيادة لله هي التي تفيد ويترتب عليها الأجر، وهذا إذا ثبت فهو لا ينبغي أن يفرط فيه. ومع هذا كل عمل يأتي مرتب عليه أنه من عمل كذا كتب له كذا أو بعد عن النار كذا أو حصل له كذا وكذا، كل هذا مشروط في كون العمل يصدر من مؤمن وأن العمل يكون خالصا لوجه الله جل وعلا، لابد من هذا كل الأعمال. وهذه تسمى فضائل الأعمال، وهي مما يحض الإنسان على فعل ذلك ولا ينبغي التفريط به. لو قيل للإنسان مثلا أنك إذا ذهبت إلى المكان الفلاني بلا تعب وبلا إثم تتحصل على 70,000 ريال، هل يترك هذا أحد؟ أبدا، أيمكن؟ وهذا ليس شيء بالنسبة لما لحسنة يقبلها الله جل وعلا للإنسان. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع عن علي قال ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة.
هذا أيضا من الأمور التي ترغب في العيادة، كون الملائكة الله الكرام يستغفرون له بهذا العدد بهذه المدة ويكون له خريف في الجنة. وخريف قيل إنه معناه بستان، يكون له بستان فيه أنواع الثمار التي تخرف، والخرف هو قطف الثمار. وقيل معناه يكون له شيء مخروف في الجنة، يعني ثمار معدة في الجنة، والمعنى واحد. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، لم يذكر الخريف. قال أبو داود رواه منصور عن الحكم كما رواه شعبة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن أبي جعفر عبد الله بن نافع قال وكان نافع غلام الحسن بن علي قال جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي يعوده. قال أبو داود وساق معنى حديث شعبة. قال أبو داود أسند هذا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه صحيح.
أسند هذا
أسند هذا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه صحيح،
ولكن له طرق كثيرة، في هذه الطرق يدل على أنه له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا ينبغي أن يعتنى بهذا ويحرص عليه.
قال: باب في العيادة مرارا.
المقصود تكرار العيادة، وهذا يكون مختلفا باختلاف الحال، وإلا ينبغي أن تكون العيادة يوما بعد يوم أو بعد يومين، يعني يكون في اليوم الثالث، هذا الغالب، إلا إذا علم أن المريض يأنس بذلك ويريد ويحبه من بعض الناس، أو أن له يعني خاصية كما يأتي في الحديث، هذا تكرر عيادته لهذه الأمور. نعم.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن النمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لما أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل في الأكحل، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد فيعوده من قريب.
سعد بن معاذ هو سيد الأنصار رضي الله عنه، وهو كما جاء أنه مبارك على المسلم والمسلمين، وجاء من فضائله أنه لما مات اهتز عرش الرحمن لموته.